العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما هي الفائدة في أننا نمنهج العلوم بالمنهجية الهرمية، أي نضع في قمة الهرم القواعد والأصول العامة، ثم شيئا فشيئا ننزل إلى قاعدة الهرم عبر القواعد والأصول الأقل عمومية والأكثر خصوصية، حتى نصل إلى الفروع المتشابهة. وهذا ما اخترناه ونتصور أنه هو المنهج الذي نجده في كتاب ربنا العزيز، من معرفة الله والإيمان به، إلى معرفة أسمائه وسننه، إلى معرفة وصاياه، ومن ثم معرفة الأصول العامة التي يأمر بها وهي التي نسميها نحن بالقيم أو غايات التشريع، ومن ثم الأحكام الشرعية. فمن عرف الله بأسمائه الحسنى عرف سننه، ومن عرف سننه عرف وصاياه، ومن عرف وصاياه عرف أحكامه. هذا التسلسل اللي عادة نجده في آيات الكتاب، طبعا بالإضافة إلى الزجر السلام عليكم والترغيب وبيان كيف نتجنب الحرام ونعمل بالحسنات. السبب في اختيار هذا المنهج والتالي: أنه أولا الفروع المذكورة في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ليست دائما شاملة، بعض الفروع غير مذكورة بسبب أو بآخر، إما بسبب أنها لم تذكر أو اختفت عنا الروايات التي ذكرت فيها تلك الفروع، والسبب الآخر أنه تجددت هذه المسائل، الظروف الجديدة وأحكام بحاجة لأحكام جديدة. وإذا أردنا معرفة هذه الفروع، إما نعرف الفرع بالفرع، يعني نقيس فرعا على آخر، وهذا قياس باطل، وإما نعرف الفرع بالأصل، أو بتعبير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام القرآن الكريم رد المتشابهات إلى المحكمات، وهذا هو الأسلوب والمنهج الصحيح المأمور به. ثالثا، بعض الأحيان الأحكام الشرعية فيها بعض الخصوصيات التي هي الأخرى نشك فيها، إذا عرضناها على الأحكام العامة على الأصول العامة تتوضح أكثر. يعني إذا أردنا أن نضرب مثلا على ذلك بعلم النحو، مثلا علم النحو سابقا كان يعلمون الفرد النحو بأنه يجيبون مجموعة كبيرة من المصاديق، قال زيد ذهب عمرو مشى بكر أكل فلان، ويجيبون مصاديق. طبعا بعدين سووا قواعد عامة، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وباء من حروف الجار، رتبوها أعطونا بيدنا. احنا إذا عرفنا هذا الأصل عام الفاعل مرفوع في بعض المصاديق واضح، ضرب زيد، واضح ضرب فعل وزيد فاعل. بعض الأوقات مو واضح عند الناس. قال الذين آمنوا، الذين آمنوا هو فاعل قال، ولكن غير معروف عند الناس. قالوا آمنا، الواو هنا يرجع إلى منه ضمير متصل فاعل. يعني بعض الكلمات قد تكون غير واضحة بالأمثلة، وإنما بحاجة إلى معرفة القواعد العامة. في باب الكفالة اليوم نقرأ بعض الآيات والروايات في هذا الباب، ولكن قبل ذلك أريد أشير إلى نقطة مهمة، أنه هل المكفول، هل يجب أن يرضى بالكفالة أم لا؟ قال بعضهم بلى، بعضهم قالوا لا، وسوف ندرس هذا الموضوع. لكن هذا استساؤل، لا نجد في الروايات إشارة إلى جواب هذا التساؤل. سؤال آخر، المكفول الكفيل يأتي بالمكفول شلون يسلمه، التسليم متى وكيف سلمه، ذاك اللي يستلمه شو يسوي بيه، ما سلمه شو يسوون بيه هذا الكفيل، يودوا للسجن، يعزروه. أكو مجموعة تساؤلات، بعضها موجود أجوبتها في كلمات الفقهاء، بعضها موجود أجوبتها في الروايات، ولكن بعضها لا ما موجودة. فالأماكن اللي أجوبتها واضحة لازم نرجع للأصول. يعني شنو الأصول؟ أوليس القرآن الكريم قال لنا إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ شوف شلون هم ذول تراضوا العقد، عقد الكفالة كيف بني، على أي أساس بني؟ على أساس الكفيل يجيب المكفول باب البيت، أو يود الشرطة باب بيته، أو يسلمه بأي طريقة لازم هذا يسلمه، هذا سؤال. إذا ما سلمه يسجنوه، يضربوه، يأخذون منه غرامة، يأخذون الدين اللي على ذاك، هذا من التوافقات من العقد. ليس عقد الكفالة دائما واحد، هناك كثير من التفاصيل مرتبطة بعقد الكفالة، وتختلف فيها العادات، وتختلف فيها الأعراف، وتختلف فيها قوانين البلاد المختلفة. فنحن عن هذا كنا نرجع إلى قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود، أو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم. يعني فائدة معرفة القواعد العامة والتركيز على معرفة القواعد العامة وبلورتها بشكل إيجابي، فائدة ذلك أننا نستطيع أن نملأ الفجوات، وأن نعرف المسائل المستحدثة والمسائل التي لا نجد جوابا لها، وربما تنفعنا في كثير من التفاصيل. أما الآيات التي وردت، فأدل آية في رأيي في من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى نقلا وحكاية عن النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتؤتنني به. هذا لعله آية دليل على الكفالة، بمعنى أن هؤلاء يبدو حسب الظاهر، حسب ما القصة بقية القصة، اتفقوا أنه هذا الأخ بنيامين أخو يوسف من شقيقه من أمه أيضا، اللي كان بينه وبينهم نوع من الحزازة، هم كان يحسدوا مثل ما كان يحسدون أخاه، ولذلك قال لأن يسرق لقد سرق أخ له من قبل، اتهموه أيضا بالسرقة لأن ما كان يحبوا هذا، لأن كان محبوب عند والده باعتبار أمه قد توفيت، والوالد كان يحبه أكثر أو يعتني به أكثر على أي حال. فهذا قالوا إحنا لو كنا نرجع لو رجعوا ويانا، يعني كفالة بهالمفهوم، نجيبه نجيبه، موثقهم هذا كان، وليس فقط الحلف بالله، إذا كان تعهد مع الله سبحانه وتعالى يؤتنني به هذا هم كفالة، لأن الكفالة في رأينا نوع من التعهد. ولكن حسب ما ذاك قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فمعناه أنه هذا قالوا لهم، قالوا مثل مو مثل ذاك تروحوا وتجون وحدكم، تجون وياه كأنه هذا، والله العالم. بس هاي كفالة، هاي نوع من الكفالة، ولو اسم الكفالة لا نجده في هذه الكلمة، وإنما نجد اسم الوثيقة، والوثيقة أيضا هي نوع من الكفالة. يعني أنا أطلبك في الشيء، إما أخذ منك رهن هذا وثيقة، وإما ضامن هاي هم وثيقة، وإما كفيل هم وثيقة، لأن الضامن هو نوع من الكفالة أيضا، الضمان هو نوع من الكفالة، الكفالة مالية أنه أعطي فلوس. أما قوله سبحانه وتعالى فخذ أحدنا مكانه، أنا ما أشوف من الكفالة خذ أحدنا مكانه، يعني قالوا أخذ واحد من عندنا مكان ذاك، إذا كان معناه أنه أخذ واحد من عندنا حتى نجيبه أو حتى نثبت صح، أما حسب الظاهر استبدال. لذلك جوابه، جواب يوسف الصديق سلام الله عليه حسب الآية، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من قد وجدنا متاعنا عنده، يعني إحنا ما نأخذ بريء بذنب المسيء، هذا مو ما سوينا شيء. وأما قوله سبحانه وتعالى في القرآن أيضا استدل به وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه مو كفالة، هاي ضمان، وقد سبق وأن بينا الفرق بين كفالة والضمان. الكفالة كفالة شخص، الضمان ضمانة فلوس مال، وهذا حمل بعير مال حسب الظاهر مو فلوس، إلا أن نقول الكفالة تشمل الدواب، وهذا فيه بحث حسب الظاهر. هذه الروايات. أما مسألة ذي الكفل فما في في القرآن ما في دلالة على أنه تكفل، ولو كان في روايات موجودة، بس خب هذا روايات، يعني كفالة ذي الكفل الأنبياء من بني إسرائيل. وأما الروايات فالروايات فيها إشارة، وفيها بعض الروايات اللي في تضاعيف الكلام سوف نتعرض لها، ولكن يعني ما في رواية شيء واضحة، وأعتقد عدم الحاجة. يعني روايات أهل البيت عن الصلاة والسلام، إذا نرجع إلى مجمل روايات أهل البيت في مختلف الأماكن، سواء في الأحكام أو في المعارف أو في التفسير القرآن، نجد أنهم سلام الله عليهم يوضحون الخبايا والخفايا، ويحلون المشاكل، المسائل الظاهرة ما يبينوها، يعني بتعبيرنا المصادق الغامضة يبينوها. لما القرآن الكريم يقول من الرجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فيجي الرواية بأنه علي بن أبي طالب وحمزة، هذا المصداق الناس ما مرتفتين إلا لكن مبينوه، أو مصداق بأنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلان، هذه مصادق، المصادق اللي كانت بحاجة إلى بيان بينوا، أما المصادق الواضحة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ما روايات ما تعرضوا لها كثيرا. ولذلك الروايات نهت عن الكفالة، نهت عن الكفالة. لماذا؟ هل لأن الكفالة مكروهة عموما، أم لسبب طارئ؟ أما إذا قلنا الكفالة مكروهة فحقيقة الكفالة تقوم بدور، لأن يمكن هذا المسكين الرجل اللي الآن معطي شيك وشيك ماله مردود وما عنده رصيد ودا يأخذه، رجل محترم ما يسجنه، هذا واحد يروح يتكفله من أجل إنقاذ النفوس، من أجل إنقاذ شخصيات الناس لفائدة، وفي نفس الوقت تنفيذ الأحكام الاجتماعية والأحكام الشرعية. فإذا قلنا بأن الكفالة مكروهة تتوقف أبواب الإحسان بين الناس. الناس كفالة نوع من الإحسان. زين، نتصور أن الأئمة نهوا عن الكفالة، نهوا شيعتهم لأنهم كانوا في زمن سوء. ذاك الزمان الشيعي هو متهم وهو عليه قضية، فإذا يروح يتكفل يودوه يمكن يضغطون عليه يسووا له مشاكل. إلا أنه نهي لظروف معينة. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه أعطى خشبة لواحد من شيعتي، قال له ودي الفلان. هذا أخذ الخشبة وديه، ما يدري ليش خشبة الإمام يقول وديه لك. بالطريق تزاحم هو مع أحد السقائين، تضاربوا فانفلقت هذه خشبة عن رسائل كثيرة وقعت على القاع. جفل الرجل، طلعت هاي مو خشبة، هذا معبأة به من نصف رسائل، شال الرسائل بسرعة ورجع الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. الإمام الحسن العسكري قال شو سويت؟ قال تعاركت مع أحد السقائين. قال وقت اللي ندزكم على شغل، روح على شغلكم، إننا في زمن سوء، يعني هناك تقات، هناك مشاكل، لازم تهتمون بأنفسكم أنتوا، مو تسوون أشياء خارج العرف الظاهر في المجتمع. وأعتقد هذا السبب، وإلا إذا كان هناك إحسان إلى الناس وواحد مبتلى وواحد يروح يطلع من السجن، زين يقوم هذا الزين. بس هذا نصيحة شخصية لهؤلاء، أنهم عندهم قضايا سياسية فهم لا يتكفلون، أكو ناس آخرين يتكفلون عنهم.
من ناحية المبدأ سيدنا مو مكروه،
مو مكروه، أي أحسن. قال حفص بن البختري أبطأت عن الحج، فقال يا أبو عبد الله ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك، تكفلت برجل فخفر بي، نكت بي، ما إجى، تأخر علي. فقال ما لك وللكفالات، ما لك وللكفالات، أنت مو الكفالة، أنت لازم تجي الحاج، عندك شغل، عندك مهام رسالية. أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى؟ أهلكت القرون الأولى أنا ما أدري، لازم أبحث في التاريخ، يعني ما ذكروا، بس أتصور أكو لازم قصص في هذا الشيء، في أنه بعض الناس الذين كانوا في السابق من المجاهدين ومن العاملين وكذا أخطأوا في مثل هذه الأخطاء الصغيرة، فاكتشف أمرهم والمهمة الرسالية الموكلة بهم تعطلت. تصوري هذا، لازم نبحث في التاريخ نشوف. ثم قال إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها فخافوا خوفا شديدا، فجاء آخرون فقال ذنوبكم علينا، فأنزل الله عز وجل عليهم العذاب. ثم قال الله تبارك وتعالى خافوني واجتراتم علي، ما أدري شو الآية، هاي آية شلون الآية، مو آية هاي قرآنية، يمكن حديث قدسي. هسه هذه كفالة أصلا مو من الكفالة المعروفة، هذه الكفالة أنه فد واحد أذنب ذنب الثاني قال علي ذنبك، والله سبحانه وتعالى عذب هذا وعذب ذاك، أما عذب ذاك المذنب فلذنبه، وأما عذب هذا لاجترائه على الله لأنه قال ذنبك علي. تتعرف ويمن تتكلم ويا رب العزة. فالإمام جاب مثل هذا مصداق، لأنه الإنسان يجب أن يعرف حدوده، لا يتكفل إلا بما يستطيع. رواية أخرى الكفالة خسارة غرامة ندامة، أما خسارة فلأنه في كثير من الأحيان كان من شروط الكفالة أنه إذا المكفول ما أجى الكفيل يعطي الدين اللي عليه، هذا معنى الكفالة. وأما غرامة، غرامة واضحة، خسارة خسارة سمعته، غرامة غرامة فلوسه، ندامة لأنه فلوسه راحت.
بالنسبة
تعالى سخمكم في هذا المرة واحد على أعدائكم. وبطني ما بطني 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 مدهون الطبيب الشعب المفروض عارف قلت يا محمد قلت أكفل طلع أخطي هاي بالحلف هاي ما الجبال يسمون الانتحار وشيلها بعد كل عقود ذلك رأي من ذاك الزمان
طبعا. عن أبي عبد الله عليه السلام لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها. لا تدخلوا في مسائل مرتبطة بحقوق الناس ومنها الكفالة ومنها الضمان وربما منها الحوالة وغيرها. لا تتعرضوا لمثل هذه المسائل بس إذا انجبرتم عليها وسويتوها لا تهربوا إنما ادفعوا الثمن لأنه سمعتكم أهم. مثلاً. مثلاً. والرواية يقول لا تتعرضوا لنا.
في أمور رواية. في وقت لا أحسن فيه الظن لسه مثلاً.
أحسنت. رواية عن الصادق عليه السلام أيضاً قال لفضل ابن عبد الملك. ذاك حفص بن البختري هذا الفضل قال ما منعك عن الحج قال كفالة كفلت بها وقال وما لك الكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى. رواية أخرى هاي روايات كنها حول الحج حتى من الآن فات رواية بس ذكرت بتعبير مختلفة. يقول أبي العباس البخباق ما منعك من الحج وذكر مثله قال كفلت كفالة. رواية أخرى مكتوب في التوراة الكفالة ندامة غرامة. طبعا ندامة ليش كفلت والرجال شرد وغرامة لازم يدفع فلوس
إنه ممكن ما تزاحم الواجب والمستحب الواجب الحج والكفالة مستحبة من هذا
احتمالا لا مو واجب الحج هذول عادة كان يحجون يلتقون بالأئمة عليه الصلاة والسلام. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام يا بني إياكم والتعرض للحقوق واصبروا على النوائب. هذا عموماته يمكن تدل على عدم التعرض للكفالة. أقول هاي الرواية كأنها روايات خاصة لأفراد معينين لظروف معينة. أما قصة وأحسن كما أحسن الله إليك الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان ما على المحسنين من سبيل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هاي الآيات أعم بس حالات خاصة الإنسان يجب أن يعرف ظروفه. وأنا هذا إذا أريد أحلله فعلا في روايات أخرى ماكو بس لذلك أريد أحلله بهالتحليل أحلله أنه اللي عنده أدى عمل أهم يعني هؤلاء كان مفروض عليهم وهم أصحاب الإمام الصادق أن يروحون للحاج يأخذون تعاليم الإمام الصادق يرجعون يقومون بأدوار مهمة فبالطريق شافد واحد يحتاج إلى كفالة شافد واحد مريض فقير اللي يمكن الآخرون يقومون بنفس الدور فعليه أن يهتم بالشغل اللي عنده بالأولويات ولعل هذا توجيه في هالاتجاه أنه أنتوا كطليعة الأمة قيادة الأمة لا تروحوا وراء قضايا بسيطة وتتركون الأساسيات بناء الأمة تغيير الواقع السياسي الفاسد إلى آخره. وهذا بيان إلى فوائده في مجالات أخرى ولعل هناك روايات أخرى في هذا الاتجاه اتجاه الأئمة نصحوا شيعتهم بأن يركزوا على واجباتهم الأصلية ولا يروحون على المسائل الفرعية التي يمكن للآخرين أن يقوموا بها. والله العالم صلى الله على محمد وآله الطاهرين.